بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من منن الله عز وجل على عباده المؤمنين ما شرع لهم من الشرائع والعبادات التي تزكو بها نفوسهم وتتطهر بها قلوبهم، وتعظم في هذه القلوب أعمال الإيمان من حب الله عز وجل وخوفه ورجائه والتوكل عليه وحسن تفويض الأمور إليه وشكر نعمه والصبر على بلائه. وهذه أسباب سعادة الإنسان في دنياه وأخراه، فصلاح القلوب هو صلاح الدنيا والآخرة، هو صلاح الأبدان بعد ذلك، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه العبادة التي شرعها الله عز وجل مدارها على تحقيق التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه التقوى هي في القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، قال ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك 3 مرات. فهذه العبادات من صلاة ومن صيام وزكاة وحج وعمرة، مدارها على تحقيق التقوى، ومدارها على تزكية النفس، وعلى اللجوء والتقرب إلى الله وابتغاء رضوانه، كما وصف الله سبحانه وتعالى في أمر الصلاة فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهرهم وتزكيهم بها. وقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد شرع الله سبحانه وتعالى للمؤمنين طرقا كثيرة للخير، لا يعدم مؤمن من شيء منها، لا يزال أمامه في عمره وسائل متعددة يتقي بها ربه ويتقرب بها إليه. إذا فاته شيء منها أدرك أشياء بفضل الله عز وجل. وجعل الله سبحانه وتعالى عبادة الحج من أعظم ما تهتدي به القلوب وتزكو به النفوس. قال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لو تأملنا كيف جعل الله عز وجل الحج ركنا من أركان الإسلام حتى ذكر في أركان الإسلام التي بني عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. مع أنه لم يذكر في هذه الأركان عبادات عظيمة جدا كالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام، وذلك يدلك على منزلة الحج هذه العبادة العظيمة التي لا تحصل الهداية في قلب من استطاع الطريق إلى بيت الله إلا بها، وأما من لم يستطع فلا بد أن يعزم عليها متى استطاع، وأنه يحدث نفسه بها حتى يؤديها لتهتدي نفسه ويصلح قلبه بفضل الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: تبعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فإن تطهير القلب بحج بيت الله الحرام والاعتمار إليه، وكما ذكرنا من لم يستطع السبيل فعليه بالعزم الأكيد على أنه متى تيسر له ذلك فعله، ثم يجتهد في تحصيل ما يناظر ثواب الحج حتى يحصل له من الهداية ما قد يكون قد فاته بعدم قيام بدنه بالحج، فيحج بقلبه قبل بدنه، ويتيسر له بذلك إن شاء الله حج البدن بعد ذلك. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وقال: من مشى إلى فريضة كان له كأجر حجة. فهذا حتى يحصل الإنسان من الثواب ما يعوض به ما قد يكون فاته من الهداية إذا عجز عن حج البدن، لكن الهداية لا يعجز عنها، وأبواب الخير كثيرة مفتوحة بإذن الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. فقدم المدينة ناس كثيرون كلهم يلتمس أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. ونرى في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان مشغولا بإقامة الدعوة إلى الله عز وجل والدين طيلة هذه السنوات، وكان عاجزا عن أن يحج في 7 منها، وفي السنة 8 وفي السنة 9 لم يحج صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض أهل العلم: لأجل أن المشركين كانوا إلى ذلك الوقت يحجون، وأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراه، فما شاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يتواجد في موسم الحج وهم على ذلك، حتى أنزل الله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله: فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بصدر سورة براءة في 9 إلى الموسم الذي كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يؤذنون في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكثير من العلماء ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرض عليه الحج، إنما جعل الله عز وجل الحج فريضة وركنا من أركان الإسلام في 9 أو 10. وطائفة أخرى من أهل العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في 6 على أمته بقوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ولكنه أخر ذلك لبيان أنه على التراخي، فإذا كان الإنسان عازما على أن يحج قبل أن يموت لم يأثم بتأخير الحج، وإن كان ينبغي أن يبادر إلى فعل الفريضة حتى لا تفوته ولا يفوته خيرها. والله عز وجل أعلى وأعلم. وأظهر الأقوال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخر الحج لأمور شغل بها عليه الصلاة والسلام، ثم لبيان أن الحج مفروض على التراخي، بمعنى أنه إن لم يؤده في عام من الأعوام مع القدرة فهو عازم على أدائه بعد ذلك. وفي قدوم الصحابة إلى المدينة يلتمسون التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبيه على مشروعية، على أهمية الاتباع في كل العبادات، وحرص الصحابة رضي الله عنهم على الاتباع في عبادة الحج خاصة. والناس اليوم يبحثون في ركام من أقوال مختلفة مما نسب إلى أهل العلم، حتى يبحثوا عن المخارج لعدم اتباع السنة، بين ترك السنن وترك الواجبات، وفي بعض الأمور اختلاف في أنها من الأركان. فالذي يريد أن يحج حجا مبرورا عليه أن ينوي أولا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه، حتى أتى ذا الحليفة ميقات أهل المدينة الذي لا يجوز أن يجاوزه من أراد الحج ممن كان من أهل المدينة أو مر عليها من غير أهلها، وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من يوم الأحد 27 من ذي القعدة. وأتاه في تلك الليلة جبريل عليه السلام فقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات، وبعد الظهر أحرم بالحج والعمرة معا، قرن بينهما عليه الصلاة والسلام من أول ما بدأ إحرامه، لأنه كان قد ساق الهدي، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بفضيلة العمرة مع الحج، وقال بعد أن وصل مكة دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. فالعمرة، أداء العمرة في ضمن مناسك الحج أفضل المناسك. لمن لم يسق الهدي يستحب أن يأتي بعمرة مفردة ثم يحرم من عامه ذلك وعليه الهدي، كما قال عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وتأمل في لفظ تمتع، إنها متعة حقيقية أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لنسكين في سفرة واحدة، وذلك أن أنواع العبادات إذا من الله على الإنسان بجمعها فهو أقرب إلى الله. وأما من ساق الهدي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه، والله أعلم أن الأفضل هو التمتع المفرد، أن هو التمتع بأن يأتي بعمرة مفردة ثم يحج من نفس العام، فإنه إذا كان قد ساق الهدي من بلده يشرع له القران أن يجمع بين الحج والعمرة في الإحرام وفي المناسك كذلك. بعد الظهر أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبى بالحج والعمرة لبيك عمرة وحجا، وقال عليه الصلاة والسلام في تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولزم صلى الله عليه وسلم هذه التلبية ولم يغيرها، وسمع ما يلبي به الناس فتركهم على ما يلبون به من توحيد الله عز وجل وذكره وتكبيره وتعظيمه، دون ما كان من تلبية أهل الشرك التي أبطلها وهدمها قبل ذلك منذ بعث عليه الصلاة والسلام. التي كانت تدل على عقيدة المشركين الفاسدة، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو ملك، هو لك، ملكته وما ملك. فكان إذا قالوا لا شريك لك قالوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام قد يعني اكتفوا بذلك، فيزيدون جهالة فوق جهالة حين يقولون إلا شريكا هو لك، مع أن هذا كلام متناقض. يقولون ملكته وما ملك، فكيف يكون شريكا وهو مملوك لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك شيئا على الإطلاق لغيره كذلك. وهذا الشرك الذي تنفيه التلبية في أولها ميراث إبراهيم عليه السلام وميراث الأنبياء بعده، فإن الأنبياء كانوا يلبون بهذه التلبية. مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي الأزرق فقال كأني بموسى بن عمران مارا بهذا الوادي له جؤار بالتلبية، كأنه ينظر إليه عندما حج في حياته عليه السلام. موسى حج وعيسى يحج، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليهلن ابن مريم بالحج أو بالعمرة أو ليهلن بهما جميعا. فكل الأنبياء الذين تمكنوا من الحج قد حجوا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مسجد الخيف أنه صلى فيه 70 نبيا. وأخبر عن يونس ابن متى عند ثنية هرشة أنه مر بهذه الثنية على ناقة خطامها ليف ملبية يقصد بيت الله الحرام. فالأنبياء من بني إسرائيل ومن غيرهم حجوا بيت الله الحرام ما تيسر لهم السبيل إلى ذلك، لأن الحج عبادة شرعها الله عز وجل من زمن إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج. فهذه التلبية التي تعلن منهج الإنسان في الحياة، يعلن الإنسان بها طريقه في الحياة أنه مستجيب مداوم على الاستجابة لله عز وجل. الله عز وجل أمرك فأنت تجيب، الله عز وجل شرع لك الشرائع فأنت تلتزم بها، وناداك على لسان نبيه إبراهيم فأنت أتيت، وأنت في حقيقة الأمر مستجيب لله عز وجل في جميع أحوالك إن كنت صادقا في التزامك وإن كنت صادقا في تلبيتك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء استفتاح الليل لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فهذه التلبية الاستجابة الدائمة تدل على الاستجابة الدائمة لله سبحانه وتعالى. ونفي الشرك القضية العظمى، قضية الفرقان بين الحق والباطل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فنفي الشرك، نفي الباطل، هدم الكفر قضية عظيمة في حياة المؤمن. البراءة من الشرك لا يتحقق الإيمان إلا بها. لا يصلح لإنسان أن يعبد الله وهو يقر عبادة غيره ويصحح عبادة من سواه، فمن فعل ذلك لم يكن موحدا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه حقيقة هذه الكلمة، لكم دينكم ولي دين، بريء من دينكم وأنتم بريئون من ديني. وإن زعمتم أنكم تعبدون الله فإنكم لم تعبدوه، إذ أن الشرك محبط للعمل. لا يقبل الله عز وجل ممن أشرك شيئا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا شريك لله في الإلهية ولا شريك له في النعمة والحمد، في الحمد والنعمة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالحمد بجميع أنواعه ثابت له سبحانه وتعالى، ونعمه لا يحصيها العباد، والملك له وحده لا شريك له. فهذا لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته، كما لا شريك له في إلهيته واستحقاقه العبادة من دون من سواه سبحانه وتعالى. هذه التلبية عبادة واجبة لا يحصل للقلب، لا يحصل للقلب المؤمن سعادة وطمأنينة إلا بأن يحققها وإلا بأن يطبقها في الحياة، واللسان عون له على ذلك. سار النبي صلى الله عليه وسلم ملبيا حتى أتى مكة المكرمة، أتى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وصل مكة صلى بها الفجر من يوم الرابع. وأول ما أتى صلى الله عليه وسلم بعد أن بات بذي طوى، بات لينطلق في اليوم الذي في اليوم الرابع، في اليوم الرابع لأداء العمر، لأداء ما أمر به من مناسك الحج والعمرة معه، فطاف بالبيت صلى الله عليه وسلم، رمل ثلاثا من الحجر إلى الحجر، ومشى أربعة، وصلى خلف المقام ركعتين، قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية بقل هو الله أحد، مبينا أيضا هذه القضايا العظيمة، قضايا التوحيد والإيمان، سمعه الصحابة يقرأ بهاتين السورتين، وصارت سنة من السنن المؤكدة أن يصلي الإنسان هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم، كما أمر الله عز وجل في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو متجه إلى خلف المقام ليصلي الركعتين، وقرأ هاتين السورتين في الركعتين ليعلن كذلك البراءة من الشرك وتحقيق التوحيد لله عز وجل، قل هو الله أحد، التي تعدل ثلث القرآن لتضمنها أصول التوحيد، والتي من أحبها أحبه الله عز وجل وأدخله الجنة، كالصحابي الذي كان يختم بها في كل ركعة من الركعات بعد قراءة السورة، فسئل عن ذلك، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنها صفة الرحمن وإني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة. وهذه السورة العظيمة ينبغي أن نتفكر فيها ونتدبر، لأنها تتضمن حقائق الإيمان والتوحيد ونفي الباطل الذي عليه اليهود والنصارى خصوصا، والذين عداوتهم لأهل الإسلام هي العداوة المستمرة. إذا انقطعت عداوة بعض أصناف المشركين باقيت عداوة هؤلاء إلى قرب القيامة مباشرة، إلى زمن المسيح، نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، وهي تبطل عقيدتهم الفاسدة في ميلاد وولادة الرب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي كتبهم من نسبة البنوة إلى الله عز وجل والولادة أشياء كثيرة كلها تدل على فساد عقيدتهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم بعد الركعتين، ثم استلم الحجر، ثم خرج من الباب إلى الصفا، حتى إذا دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية الكريمة، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، ثم رقي على الصفا، ثم استقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أذكار الحج والعمرة والعبادات كلها تتضمن العقيدة السوية، تتضمن حقائق الإيمان التي إذا استحضرها الإنسان بقلبه سعد السعادة العظيمة. وحد الله وكبره، التهليل لا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأذكار التي نقولها في كل يوم، في الصلوات فرض أن نقولها، وفي الأذان، وشرع لنا في هذه الأيام العشر خصوصا أن نقولها حتى في الطرقات والأسواق. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. ذلك أنها من الأيام، من أفضل الأعمال في هذه الأيام التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. وفي الرواية الأخرى: إلا أن يختص امرؤ بشهادة. فالتكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام مع الصيام والقيام وتلاوة القرآن والتسبيح وغير ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ما تحيا به القلوب، ومن أعظم ما تزكو به النفوس في هذه الأيام. وأنت تتذكر ما يفعله الحجاج على جبل الصفا والمروة الآن من هذه الأذكار. وأما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتضمن التوحيد والحمد والإثبات الملك لله عز وجل. فأنت تتذكر نعم الله حين تقول له الملك وله الحمد، تتذكر انفراده عز وجل بالملك دون من سواه، وأن هذا الذي يقع في العالم كل من تمكين لبعض الأمم وسلطان لها واستضعاف لغيرها وحرب وقتل وسفك دماء وغير ذلك، كل ذلك مشمول في ملك الله عز وجل، يبتلي بذلك عباده، فلا يغرنك عند ذلك تقلب الذين كفروا في البلاد، ولا تتولاهم من أجل سلطانهم أو تمكنهم كما يفعل المنافقون أعداء الإسلام حين يتولون الذين كفروا فيكونون منهم والعياذ بالله. لو شهد الإنسان أن الله له الملك، وأنه سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومظاهر هذا جلية في الكون، لأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب ولا يشاركه في ذلك أحد، وكل عاقل يدرك ذلك. فما من أحد يحدد موته ولا حياته، ولا موت غيره ولا حياته. قد يريد شيئا فيعجز، قد يريد قتل إنسان فيفشل، ويبقى ذلك الآخر حيا وربما كان هو الذي يقتله. فليس الموت والحياة بيد البشر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأن تتذكر كذلك عندما تقول له الملك وله الحمد، تحمد الله عز وجل على كمال أسمائه وصفاته، تتفكر في جلاله وعظمته وقدرته وعلمه وحكمته وقهره للمخلوقين، قهره لكل من سواه، تتفكر في سعة رحمته، تتفكر في جماله وجلاله وفي غناه وفي تنزهه عن كل نقص، وتحمده عز وجل على كل ذلك. ثم تتفكر في نعمه عليك، أعظمها نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتتذكر نعمه عليك بالسلامة والصحة، وتتذكر سمعك وبصرك ويدك ورجلك وبطنك وفرجك وأهلك ومالك، كل ذلك لم تكن تملك منه شيئا، أعطيته وهبته مجانا لم تدفع فيه شيئا. هل رأيت من يدفع مئات الألوف من أجل كلية مثلا قد فشلت؟ هل رأيت من فقد بصره فهو يسعى إلى أن يرد عليه بصره إن كان ممكنا ولو أنفق الملايين؟ لو كان يملكها وأنت تملك ذلك لست تملك، أعطيته وهبته مجازا بلا شيء، تسمع وتبصر وتمشي، تحرك عضلاتك وعظامك، عظامك سليمة. انظر وتأمل في من حرم لتعرف نعم الله عليك فتشكرها، وتفكر في كل ما أنعم الله به عليك فتقول له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ملك وحكمة وحمد وقدرة وتوحيد، هذه الكلمة العظيمة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة الذي يكثر منه هذا الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 خطيئة، ورفعت له 100 درجة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. أرأيت يمكنك أن تسبق إلى الله عز وجل حتى من سبقوك بأعمال صالحة كثيرة؟ يمكنك أن تسبقهم بذلك إلا أن يقولوا مثلك أو يزيد عليك إذا قلت هذا الذكر 100 مرة؟ وإنما يكون هذا الثواب لمن قاله بقلبه ولسانه، فهذا اجتهد فيه واستعن بالله عز وجل. وأما قوله عليه الصلاة والسلام على الصفا: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فهو يتذكر عليه الصلاة والسلام مع توحيد الله عز وجل نعمه عليه في إنجاز ما وعده بنصره والتمكين له، وأن أظهر دينه على من ناوأه وهزم عدوه وحقق له صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد من ظهور الإسلام. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده، ذكر نفسه بوصف العبودية تواضعا لله عز وجل وشهودا لهذه الحقيقة الأساسية، ثم هزم الأحزاب وحده، كيف أنه وحده عز وجل ردهم بعد أن انصرف الناس معظمهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه من أصحابه الكثيرين إلا 300 في يوم انصراف الأحزاب، بعد أن أوشك الأحزاب مع اليهود أن يفتكوا بالمسلمين في المدينة وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا فعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم، كرر التكبير والتهليل، وحد الله وكبر، وذكر هذا الدعاء الذكرى، ودعا بين ذلك 3 مرات، ثم نزل إلى الصفا حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتها مشى، كما فعلت هاجر رضي الله عنها حين كانت تسعى في هذا المكان قبل أن يعمر وقبل أن يوجد فيه إنسان، راضية بالله عز وجل، مفوضة أمرها إليه، آخذة بالأسباب، علمت أنه لا يضيعها ربها ولا يضيع ابنها، ومع ذلك أخذت بالأسباب. فهذا سلوك المؤمن في الحياة كلها، يأخذ بالأسباب التي شرعها الله، يبحث عما يحتاجه متوكلا على الله راضيا به مدبرا معينا، حتى إذا وصل إلى المروة فعل على قال صلى الله عليه لما مشى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وصل إلى المروة ففعل على المروة ما فعل على الصفا من الذكر والدعاء وتكرير ذلك 3 مرات. والظاهر أنه قرأ الآية أيضا لأن هذا من ضمن ما فعله على الصفا، وقد قال عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، لكن لا يقول أبدأ بما بدأ الله به عند المروة، لأن ذلك إنما كان في أول السعي فقط حتى أكمل 7 أشواط صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابعه قال دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. وهذا يدل على أن أفضل المناسك هو التمتع، وأن أحسن ما يفعل أن لا يسوق الهدي بل يحرم بعمرة ثم يتحلل منها ويشتري الهدي من مكة ويحرم بالحج من نفس العام ثم القران وبعد ذلك الإفراد، والله أعلى وأعلم. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في نزل صلى الله عليه وآله وسلم في مكة ولا بقي بها إلى يوم الثامن، بقي على إحرامه عليه الصلاة والسلام لأنه كان قارنا. وأما من تمتع من أصحابه من تحلل فأحرموا بالحج يوم الثامن ضحى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى، صلى بها الظهر يوم الثامن، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم التاسع. وبعد طلوع الشمس أمر، خرج صلى الله عليه وسلم من منى وأمر بقبة تضرب له بنمرة قرب عرفة قريبا من المسجد الذي هناك الآن لكن خارجه. وكانت قريش تقف بالمشعر الحرام يوم التاسع بدلا من الوقوف بعرفة، لأنهم كانوا يقولون نحن من الحمص لا نخرج من الحرم، نحن الحمص يعني أهل الحرم. وكانت قريش لا تشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بالمشعر الحرام كما كانت تفعل في الجاهلية. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم مزدلفة المشعر الحرام ولم يقف بها حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أو زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت. ثم أتى بطن الوادي بطن عرنة مقدمة المسجد المعروف الآن بمسجد نمرة، حيث خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الجامعة العظيمة بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد، يرفع إصبعه السبابة إلى السماء ثم ينزلها إلى الأرض. نسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهى من خطبته صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين سرا وكان في يوم جمعة، ثم أقام فصلى العصر ركعتين كذلك، صلى بجميع من معه من أهل مكة ومن غيرهم، فدل ذلك على أنه تقصر الصلاة بعرفة. ومن العلماء من يقول قصرت للنسك، ومنهم من يقول بل للسفر، والصحيح أن ذلك للسفر لأنه مفهوم معقول المعنى، وأن المسافة بين مكة وعرفة مسافة قصر للصلاة. ثم ركب القصواء صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم حتى أتى الموقف، وقف عند الصخرات المفترشة أسفل الجبل المعروف الآن بجبل الرحمة الذي عليه نصب أبيض لم يصعده عليه الصلاة والسلام، وإنما جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وظل واقفا عليها يهلل ربه ويوحده ويكبره ويلبيه ويدعوه. وكان مفطرا صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، أرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب منه بعد العصر ليعلم أنه كان مفطرا حتى يتقوى الناس بالفطر على الدعاء في يوم عرفة. وأما لمن ليس بعرفة فلقد قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففضيلة صيام أيام التسع كلها ويوم عرفة خصوصا داخلة في عموم الأحاديث بالإضافة إلى فضل صوم يوم عرفة. وحتى ولو كان يوم جمعة فيصام، وإذا كان يوم خميس ففضيلة مجتمعة، والله المستعان. ظل واقفا صلى الله عليه وسلم بعرفة حتى غربت الشمس وغاب القرص، وركب فدفع صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس وأردف أسامة خلفه، ونزل صلى الله عليه وسلم بالطريق فقضى حاجته، فقيل له الصلاة أي المغرب، فقال الصلاة أمامك أي سنصلي إذا وصلنا إلى مزدلفة. فلما نزل بمزدلفة أذن ثم أقام فصلى المغرب 3 ركعات، ثم أقام فصلى العشاء 2 ركعتين، ثم اضطجع صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليلة، ولم يثبت أنه قام تلك الليلة ليلة النحر. وظل صلى الله عليه وآله وسلم حتى الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، وأذن للنساء والضعفة في الليل الانصراف بعد غياب القمر من ليلة النحر. ومزدلفة أمر الله بذكره فيها بقوله: فاذكروا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالمشعر الحرام هي مزدلفة وهي جمع، ومن العلماء من يقول ذكر الله بها والتواجد بها ركن من أركان الحج كعرفة، وإن كان هذا قويا من جهة الدليل، إلا أن جمهور العلماء يقولون بأنه من الواجبات، ولا يجوز ترك المبيت بمزدلفة لمن قدر على ذلك ولم يكن له عذر. ووقت الوقوف بمزدلفة والتواجد بها ممتد إلى الفجر وإلى قبل شروق الشمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء فأتى جبل قزح، موقف مزدلفة، الموقف الذي سمي المكان باسمه وهو المشعر الحرام. جبل المشعر الحرام هو جبل قزح، وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام فوق الجبل، وهو جبل صغير بجوار المسجد المبني الآن الذي أخذ جزء من الجبل وبني عليه المسجد وبقي الجزء الآخر مقابل المسجد، فاستقبل القبلة ودعا الله ووحده وكبره حتى أسفر جدا. وأتاه رجل عروة ابن مضرس فقال: إني أكللت راحلتي وأتعبت نفسي ما تركت من جبل، أتعبت نفسي وأكلت راحلتي ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل ذلك على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم إذا كان من يوم 9 من ذي الحجة من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وإن كان يدل كذلك على أن الوقوف بمزدلفة لا يتم الحج إلا به، وإن كان ممتدا إلى شروق الشمس، إلى قبيل شروق الشمس كما ذكرنا. ثم أردف الفضل بن عباس خلفه صلى الله عليه وآله وسلم ودفع قبل أن تطلع الشمس، مخالفا للمشركين الذين كانوا إنما يدفعون من مزدلفة بعد شروق الشمس فدفع قبل الشروق. فأردف الفضل بن عباس خلفه ورأى ذعنا يجرين، فجعل الفضل ينظر إليهن، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، فجعل ينظر إلى الشق الآخر فحول وجهه حتى يغض بصره، وغير صلى الله عليه وسلم ما يراه من التفات هذا الشاب إلى نساء يجرين وهن حاجات. ف كان ذلك علامة على الحرص على الطاعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الحج، حتى أتى ركب صلى الله عليه وسلم وهو يأمر الناس بالسكينة كما أمرهم بها عند الدفع من عرفة، حتى أتى منى فرمى جمرة العقبة ولم يرمي الصغرى ولا الوسطى في ذلك اليوم، وإنما رمى جمرة العقبة، ثم نحر صلى الله عليه وآله وسلم هديه الذي كان هو وهدي علي 100، نحر 63 بيده على عدد سنوات عمره، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، ثم حلق صلى الله عليه وآله وسلم كما كان قد قال: فلا أحل حتى أنحر هدي. وطيبته عائشة رضي الله عنها حين أحل، حين تحلل. ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض بالبيت طواف الركن، ولم يسع صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان قارنا وكان قد سعى مع أول قدومه مكة، فطوافه الأول كان للعمرة وطواف القدوم، والسعي كان للحج والعمرة. وأما الذين كانوا قد تحللوا فسعوا يوم النحر مع طواف الركن، طواف الزيارة الذي هو المقصود بقوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو ركن من أركان الحج بإجماع أهل العلم. سعى من كان متمتعا سعيا آخر، فالمتمتع عليه أن يسعى مرتين، كما وسعي للعمرة أول ما يأتي وسعي للحج بعد طواف الإفاضة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، ثم رجع إلى منى ووجد بعض أصحابه يصلون الظهر فصلى معهم نافلة صلى الله عليه وسلم، ثم بات بمنى صلى الله عليه وسلم ليلة 11. وبعد الزوال كان الصحابة يتحينون الرمي بعد الزوال، ولم يأذن صلى الله عليه وسلم لأحد أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق، وإنما رمى قبل الزوال ضحا يوم العيد فقط، وهذا رمي جمرة العقبة. وأما في أيام التشريق فلا يشرع الرمي إلا بعد زوال الشمس، خلافا لمن أجاز ذلك من المترخصين الذين يجمعون الأقوال شاذها ومنفردها، وإنما يشرع الرمي بعد الزوال ولا يجزئ قبله. رمى صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة الصغرى بسبع حصيات، ثم تقدم فوقف طويلا للدعاء، ثم رمى الجمرة الوسطى، ثم أخذ ذات اليسار فوقف طويلا للدعاء، ثم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات كذلك، يكبر مع كل حصاة في كل ما رمى به الجمرات، ولم يقف بعد جمرة العقبة. ثم بات بمنى صلى الله عليه وسلم ليلة 12، ثم في يوم 12 وهو يوم النفر الأول رمى بعد الزوال كذلك الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ورخص الله عز وجل للناس في الانصراف بعد اليوم الثاني من أيام التشريق، قال عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. تأمل لمن اتقى، التقوى هي المقصودة. ولعل البعض قد يتعجب من أن ذكر التقوى كان في الفاضل، وهو من تأخر في يومين، أي من بقي إلى يوم 13 ليرمي الجمرات، وذلك والله أعلى وأعلم، لأن من قد يبقى يظن نفسه فاضلا على من انصرف في اليوم النفر الأول، ولا شك أنه قد فعل الأفضل، ولكن حال القلب هو الأهم، فلا بد أن تكون مخلصا غير معجب بنفسك، غير ناظر إلى فضلك، بل الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وكم من سابق إلى الله وهو يرى نفسه في آخر القوم، وكم من معجب بعمله يرى نفسه قد فاق غيره وعمله عليه مردود، نسأل الله العافية. ولذلك قال عز وجل: لمن اتقى. فمن أراد أن ينصرف بعد رمي يوم الثاني من أيام التشريق، يوم 12، انصرف من منى إلى مكة، فيطوف طواف الوداع متى أراد الانصراف وقد تم حجه. وأما من أراد الأفضل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يبيت ليلة 13، حيث بات النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، ثم رمى يوم 13 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف بعد الأولى والثانية ولا يقف بعد جمرة العقبة الكبرى. ثم رجع صلى الله عليه وسلم فبات بالمحصب المكان الذي تواعدوا فيه على مقاطعة بني هاشم ومحاربتهم وحصارهم في شعب أبي طالب، وحيث أظهروا شعار الكفر أظهر شعار الإسلام. وفي تلك الليلة استأذنته عائشة رضي الله عنها أن تعتمر عمرة، فأعمرها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن، فكانت بذلك سنة لمن أراد أن يعتمر من مكة أن يعتمر من الحل وأدنى ذلك التنعيم. والظاهر أن عبد الرحمن قد اعتمر معها، ولا حدة لمن يقول أن ذلك خاص بالحائض، بل قد أخبرها صلى الله عليه وسلم أن طوافها وسعيها يوم النحر أجزأها عن حجها وعمرتها، ومع ذلك لما أرادت أن تعتمر أعمرها من التنعيم وقال أجرك على قدر نفقتك ونصبك. فعمرة نعم، ولكن أجرها على قدر التعب والنفقة. ولما قضى طوافهما لقياه عند مكان حدده عليه الصلاة والسلام، فصلى الفجر صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت، ثم انصرف عائدا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. هذه حجة الوداع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع الناس فيها ويقول: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم بعد عام هذا. بقي بعدها صلى الله عليه وسلم 84 ليلة حتى أتاه اليقين، أتاه الأجل. وقد أنزل الله عز وجل عليه في منى في أيام التشريق: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبره ربه بقرب أجله. وفي ولمن لم يحج شرع الله عز وجل الأضحية كما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يحرم من صلاة العيد إذا كان يجد ساعة ولا يريد أن يضحي. وقد شرع صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يضحي إذا رؤي هلال ذي الحجة أن لا يأخذ من شعره وبشره شيئا، وهذا خاص بمن أراد أن يضحي، لا يأخذ من الظفر ولا من الشعر شيئا طالما عزم على الأضحية. وهي سنة مؤكدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته، فضحى بكبشين موجوئين أملحين، وقال عن واحد عن محمد وعلى آل محمد، وقال عن الثاني عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو عمن لم يضحي من أمته عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم يخطب خطبة ثم يذبح بعد ذلك، فيشرع أن لا يذبح أحد إلا بعد خطبة الإمام وذبحه كذلك إلا بعد الصلاة. وقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. فمن أراد أن يتصدق على المساكين فليجمع إلى نيته بالصدقة نية التقرب إلى الله بالذبح، فالأفضل ليس كما يفعل كثير من الناس أن يذبحوا يوم عرفة أو قبل ذلك يفعلون للتصدق وللأكل، ثم بعد ذلك يذبحون يوم النحر أو لا يذبحون يفوتهم الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح 100 ناقة في يوم النحر، فالأفضل أن يكون الذبح في يوم النحر، وهذا ثواب أعظم إن شاء الله تبارك وتعالى. ويجب أن يراعى السن في الأضحية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وقال: نعمة الأضحية الجذعة من الضأن. فالظاهر أنه لا يجزئ، بل اتفاق أهل العلم أنه لا يجزئ إلا ما كان ثنيا، وهي المسنة التي أسقطت الثنايا وهي الأسنان الدائمة أخرجت أسنانها، فهذه هي التي تجزئ في البقر والغنم في البقر والإبل والماعز. وأما الضأن فيجزئ الجزع وهو ما له 6 أشهر إلى سنة إذا كان وفيا سمينا وظهر لحمه. وأما الماعز فلا يجزئ إلا ما كان ثنيا، والبقر كذلك، ولا يقال هذا في زمن كانت العلف فيه بطريقة بدائية، فأما إذا كانت سمينة فيجزئ، نقول لا يجزئ إلا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تجزئ العجفاء الضعيفة، ولا المريضة البين مرضوها، ولا العوراء البين عوروها، ولا العرجاء البين عرجوها. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستشرف القرن والأذن، العين والأذن، ونهى عن التضحية بمكسور القرن، فإذا كان قرنه مكسورا أكثر من النصف لم يجزئ عند طائفة من العلماء، وعند طائفة أخرى مكروه، فاحذروا من مثل هذا الأمر. ينبغي أن نضحي بما يجزئ اتفاقا، ولا يجزئ التضحية بمقطوع الأذن فوق نصف الأذن، أكثر من نصف الأذن عند طائفة من أهل العلم كذلك، والله أعلى وأعلم. وكذا لا تجزئ الكثير التي لا تنقي، الضعيفة جدا التي لا نقي لها، التي لا مخ لعظامها، ليس فيها في عظامها نخاع العظم من شدة الضعف والعجز. فهذه العيوب التي ذكر حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام في الأضاحي لابد أن ننتبه لها. وأيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، وكذا أيام ذبح، فمن أخر الذبح عن يوم النحر أجزأه أن يذبح إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر من ذي الحجة. ولا يشرع صيام أيام التشريق ولا يجوز إلا لمن لم يجد الهدي بمكة، ويوم الثالث عشر من ذي الحجة لا يشرع صومه عند جميع أهل العلم لمن لم يكن ممن رخص له ممن لم يجد الهدي، لأن كثيرا من الناس يظن أن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر حتى في ذي الحجة يشرع صومه، وليس كذلك، فإن يوم الثالث عشر من ذي الحجة لا يشرع صومه حتى ومن كان قد تعود على صيام أيام البيض، ولكن يصام الرابع عشر والخامس عشر، ولا يشرع قضاء الثالث عشر لأنه ليس مشروعا في الأصل حتى يقضى أو يصام يوم بدله. وقد صام من شاء أن يصوم عرفة وأيام التسع الأول من ذي الحجة، يجزيه ذلك ويغنيه إن شاء الله تبارك وتعالى. ويوم العيد يحرم صومه بإجماع المسلمين، ولا يصح عن فرض ولا نفل ولا نذر ولا كفارة ولا شيء على الإطلاق. وكذا أيام التشريق لم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي بمكة، ووجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم أعد هذه الأيام على أمة الإسلام بكل خير يا رب العالمين. أعد عليها هذه الأيام عزيزة منتصرة ظاهرة قد ظهر فيها كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.